إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فموعدنا هذه الجمعة إن شاء الله تعالى مع القضية الثالثة والأخيرة التي فعلها الخضر مع موسى عليهما السلام، ولم يصبر موسى كما ذكرنا، لأن القضايا الثلاثة تخالف مفهوم الحكم العام والأصول الثابتة عند أي رجل كلم من السماء أو وصله وحي السماء، وهذا موسى عليه السلام. وهو موسى أنكر واعترض، وذكرنا في الجمعة الماضية الدلائل على أن موسى لم يعترض إلا بحق. فبعد أن قتل الخضر الغلام فقلع رأسه، مع أنه لم يذنب، ومع أن القصاص في بني إسرائيل إنما يكون إذا قتلت الرجل نفسا فيقتل بها، فكيف وهذا الغلام على رأي بعض المفسرين لم يبلغ الحلم، يعني لم يصل إلى سن التكليف. فلم يسع موسى أن أنكر هذا الجرم، وهو يرى نفسا زكية تقتل أمامه بغير نفس، فقال له: لقد جئت شيئا نكرا، هذا منكر. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه القضية الثالثة والتي بها انتهت حكاية موسى مع الخضر. في صحيح مسلم: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أهل قرية لئاما، كذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم. أهل القرية كانوا لئاما، لأنه لا يرد الضيف كريم أبدا، لا يرده إلا لئيم، لا سيما أن هذا الرجل طلب منه. مكارم الأخلاق عند أهل الفضائل إذا رأى رجلا استضافه من غير سؤال، فكيف إذا استطعمك؟ إذا رددته كنت لئيما، وهذا هو الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه القرية. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. انظر إلى جمال العبارة القرآنية: استطعما أهلها، لم يقل فأبوا أن يطعموهما، لا، فأبوا أن يضيفوهما. الرجل السائل ليس له إلا أن يملأ بطنه إذا كان جائعا، فإن كان سيبيت ليلة فإنه يطلب محلا. أما موسى والخضر عليهما السلام ما طلب محلا ولا أن يبيت، إنما طلب طعاما، فأبوا أن يضيفوهما. في هذه الآية حتى هذه الشطرة مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز بدلالة هذه الآية أن نسأل الناس؟ موسى والخضر استطعما، وهذا المقطع است ألف والسين والتاء إذا دخل على الفعل دل على الطلب، استعمار، أناس يطلبون أن يعمروا، استجداء، رجل يطلب جدوى، استثناء، إلى آخره. فأولئك موسى والخضر استطعما. ذهب الحريري في مقاماته إلى أنه بدلالة هذه الآية يجوز لك الشحاذة، وقد علق القرطبي على هذه المقالة بقوله: وهذا استخفاف بالدين وقلة احترام للنبيين، وهي شنشنة أدبية وهفوة ظاهرية. إن الإسلام لم يجز للمسلم أن يطلب من الناس شيئا إلا ثلاثة أشياء فقط، طبقا للحديث الذي رواه مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه كان تحمل حمالة في الجاهلية أو في الإسلام، الشك مني. ومعنى تحمل حمالة أي أن طائفتين اختلفتا على دية قتيل أو على غرم أو شيء، فأبت كل طائفة أن تدفع، طالما أنه لن يدفع إذن سيظل الخصام، فيقوم رجل يقول: أنا الذي سأدفع، تصالحا وأنا أدفع. هذا هو معنى الحمالة. فقبيصة كان تحمل حمالة بين طائفتين اقتتلتا، فلما جاء موعد السداد لم يجد معه مالا، ماذا سيفعل؟ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح انه كان في صدر الاسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اذا اتاني مال اعطيك. ثم قال: يا قبيصة، ان المسألة لا تحل الا لثلاث: لرجل تحمل حمالة حتى اذا جاء موعد الوفاء لم يكن معه، هذا يجوز له ان يسأل الناس، ورجل اجتاحت امواله جائحة فأتت عليه، هذا يجوز له ان يطلب من الناس، ورجل اصابته فاقة اي فقر فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه اي من ذوي العقل فيشهدون على فاقته اي على فقره فيأخذ ما يسد به حاجته. يا قبيصة، بغير هذه الثلاثة فإنما تأكل أموال الناس سحتا. الإسلام دين عزيز يعز عليه أن يرى بعض أتباعه يريقون ماء وجوههم أعطاهم الناس أو ردوهم، ويعلم الله أن غالبهم إنما يستكثر من أموال الناس لا غير. قال الله عز وجل في صفة المؤمنين الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض، قال عنهم: لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو كثرة السؤال. أول أمس كنت أقف في شارع وإذا بيد تجذبني من الوراء، فالتفت فإذا امرأة تقول لله. هذا الموقف لا أزيد فيه حرصا. ألا تصورت أني ارتكبت جرما؟ لأنها جبذة شديدة. لله، هذه المرأة لو نظرت إليها تجدها بقوة وعافية، أين زوجها؟ أين أولادها؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين خالها؟ أين رحمها؟ أن تخرج وعن عمد يفعل أولئك يلبسون الثياب المقطعة إظهارا للفقر، مع أن هذا مناف أصلا لديننا، لا يجوز لك. على رأي بعض العلماء إن كنت تستطيع أن تلبس ثيابا حسنة أن تلبس أقل منها، فإنك مأمور من قبل الشرع أن تظهر أثر نعمة الله عليك. إن الله كما في الحديث الصحيح يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. السؤال لا يجوز إلا في هذه الحالات الثلاث. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما من رجل يسأل الناس إلا أتى يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. رجل أراق ماء وجهه، أراق لحم وجهه، يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. ومن حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يسأل الناس استكثارا من أموالهم ليس عن ظهر حاجة، إنما هو مجرد أن يجمع مالا، فإنما يستكثر به نارا، فليستكثر أحدكم أو ليقل. من سنين نشرت الجرائد، وإن كان ما في الجرائد آخر شيء يصدق، إنما هذا ليس بمستبعد، أنهم ألقوا القبض على امرأة تقعد على جوال، شوال. فلما فتحوا الشوال إذا به فلوس، شوال فلوس، فلما أحصوه زاد على 7000. مثل هذا النمط لا يكون لهم يوم القيامة على وجوههم مزعة لحم. انظر إلى الصحابة، بليتنا أننا نسمع فلا نطيع لمسائل كثيرة. في صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى قال: حدثني الحبيب الأمين. فأما الحبيب فإنه حبيب إلى نفسي، وأما الأمين فهو أمين عندي، وهو عوف ابن مالك. قال: ذهبنا مع 8 نفر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ألا تبايعونني؟ قلنا: يا رسول الله قد بايعناك، فعن أي شيء تبايعنا؟ قال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، ولا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فكنت أرى بعض أولئك النفر يركب على دابته فيسقط صوته، فلا يطلب من أحد أن يناوله، إنما ينزل من على فرسه فيأخذ صوته. بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا فيصل التزامهم أنه إذا سقط صوت أحدهم لا يقول: يا فلان ناولني الصوت. كانوا إذا ألقي عليهم الأمر التزموه إطلاقا لمفاد الدنيا، واستحوذوا إن شاء الله على الآخرة، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من قرآن وسنة كبيان للقرآن، إنما هذا هو سبيل الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. في هذه الدنيا أنه لا يستطيع رجل أن يطأ رأسك ولا أن يطأ جناحك إلا تقي، لأنك ترتكن إلى ملك قوي. تجد دولة صعلوكة ترفع رأسها وتتبجح، لما؟ يقولون: أمريكا معنا، روسيا معنا. وهل هذا مثور؟ يقولون: نعم، إذا أردنا أسلحة جاءتنا، إذا أردنا قمحا جاءنا، إننا نرتكن إلى دولة عظمى. فكيف إذا اعتقدت اعتقادا عمليا ليس مجرد اعتقاد نظري أنك ترتكن إلى ملك الملوك الذي لا تصيبه فاقة ولا يعجزه شيء؟ أصحاب الباطل أحيانا تكون عندهم من العقائد ما لو وجد عند أهل الحق لا تكاد ترى باطلا في الأرض. في إضرابات أيرلندا من سنة أو سنتين أو ثلاثة لا أذكر، أضرب زعيم لهم عن الطعام حتى مات. لماذا؟ يطالب بحقوق للعمال، مع أن هذه السياسة سياسة كافرة. إسلام لا يعرف مسائل الإضرابات عن الطعام حتى يهلك المرء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو أن عبدا كان يمشي في صحراء فاستبد به الجوع فلم ير إلا خنزيرا منتنا فلم يأكله فمات دخل النار. لماذا؟ لأن الله أحل لك هذا في وقت الضرورة. لماذا؟ حتى لا تهلك نفسك. إن حفظ النفس أحد الأشياء الخمسة التي جاء بها الشرع، أن تحفظ نفسك من الموت. فهذا يعاني الموت الزؤام بسبب الجوع لمبدأ يراه حقا. فسبحان الله، إن أهل الحق تنقصهم جرأة تنبع من صميم اعتقادهم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا ارتكن الرجل إلى ربه ساد في الدنيا، والله تعالى يقول عن الآخرة: والآخرة عند ربك للمتقين، فهي له أيضا. فكان أحدهم يسقط صوته على الأرض فلا يطلبه. ولما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه أو أن تمس المرأة فرجها بيمينها، وإنما جعل اليد اليسرى للاستنجاء وما كان من أذى، قال عوف: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه هذا. ايه هذا الالتزام، هذا الالتزام العظيم؟ انما يقاس التزامهم بحبهم لدينهم. هذا ينقصنا الان. اذا قيل لك: تصور رجل طرح علي هذا السؤال، انا اريكم نماذج، قال وهو يدخن: هل التدخين حرام؟ قلت: نعم. فاخذ نفسا عميقا وقال: اليس بمكروه؟ ايه هذه الانماط؟ اقول له: حرام. الا يتوقف قليلا ليعلم لما حرام، ام يرد علي بنفس اخر عميق؟ كثير جدا من الناس اذا القي عليهم الامر يجيبك بمنتهى البلادة والقحة ان الدين يسر. فقلت له: هب أنه مكروه، نفسك تطيب إلى فعل المكروه؟ فسكت. هذه نماذج، قارنها بالسلف الأول لتعلم أنهم عبروا بحرا نحن نقف على شاطئه. بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، وهو فرق لا شك بعيد جدا. المسألة إذن في شرعنا لا تجوز إلا في الثلاثة الأحوال التي ذكرتها. فهل الآية هذه يمكن أن نخرج معناها على واحدة من هذه الثلاثة أم لا؟ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، نفد الزاد وشعر بجوع، فالواجب حينئذ ألا يتلف الرجل نفسه، فهذا يدخل تحت المسمى الثالث، ورجل أصابته فاقة، ففعلهما من الوجهة الشرعية لا شيء فيه. طلب زادا، وقد أباح لك الإسلام أنك إذا كنت تمشي في مكان لا يستضيفك فيه أحد، فمررت على بستان يجوز لك أن تأخذ منه بغير إذن صاحبه بما يقيم أودك. لا أمر أنا على بستان برتقال فآكل حتى تصيبني تخمة، ثم أقول آخذ شوالا أو قفصا للأولاد، لا، هذا قدر زائد على مجرد الحاجة التي تحفظ بها نفسك. ولذا لم يطلب الشرع منك استئذانا، إذا فعلت شيئا أو زدت شيئا آخر هذا يلزمه استئذان. إذن السؤال لا يجوز إلا لحاجة، وكذا فعل الخضر وموسى عليهما السلام فأبوا، انظر إلى هذه الكلمة، أبوا مع سبق إصرار وترفض، هذا نابع من لؤم كما وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبوا أن يضيفوهما. واستقبال الضيف مستحب في شرعنا استحباب أكيد،